أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله. هذا السائل للبرنامج أخوكم عادل محمود، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، كيف يعلم العبد أن الله عز وجل قد رضي عنه؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخطأ لعباده وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر، ومن استقام على دين الله وحافظ على ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص وعصد، فذلك من علامته أن الله قد رضي عنه، لأنه سبحانه يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المتقين. فمن استقام على أمر الله وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله، فذلك من علامات أن الله جل وعلا قد رضي عنه وأحبه، متى كان مخلصا لله صادقا في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول في ثاني أسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز: أرجو أن تدلونا على الأدعية التي تقال للميت وعن أفضل هذا الدعاء، جزاكم الله خيرا.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغاثة، قال: إن كان إذا فرى من ذهن الميت أفعله، قال: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل. والله يقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء للميت دعاء بالمغفرة والرحمة، سفى الجنة، النجاة من النار، هذه الدعوة التي شرع الله لها أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، وأن يضاعف الله حسناتهم ويرفع درجاتهم، هذه الدعوات الطيبة للموتى من المسلمين.
جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: هل من الأفضل أن نقرأ الآيات والسور التي بها سجدة في نوافل النهار أو الليل، جزاكم الله خيرا؟
الأفضل أن تقرأ ما تيسر، ما هي تخصيص الآيات اللي بها سجدة، تقرأ ما تيسر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر، إن كنت إماما وإن كنت مأموما تقرأ ما تيسر حسب حال إمامك، تقرأ الفاتحة ما تيسر معها السجدية الأولى والثانية من الظهر والأولى والثانية من العصر، وفي الجاهلية تقرأ الفاتحة فقط توسط الإمام، وتقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء، وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر الفاتحة، في الثالثة من الغالب الفاتحة، أما في النوافل تقرأ ما تيسر، لا تخصص آيات السجود تلاوة، تقرأ ما تيسر، وإذا رتبت قراءتك من أول القرآن إلى آخره هذا هو الأفضل، كلما كملت القرآن رجعت من أوله، وتقرأ في صلواتك في الليل والنهار ما تيسر، وتقرأ ما تيسر في غير الصلاة أيضا، ثم ختمت القرآن رجعت من أوله، هذا هو الأفضل.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح علي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، لدي تفسير للقرآن الكريم، معظم كلماته لا يوجد عليها المد، وقارنته إلى المصحف بدون تفسير، وجدت بأن هناك الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد، مثل بما وكذلك أولئك، فما الحكم في قراءتي؟ يقول: لدي تفسير للقرآن الكريم، معظم كلماته لا يوجد عليها المد، وقد قرنته إلى المصحف بدون تفسير، ووجدت الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد، مثل بما وكذلك أولئك، فما الحكم في قراءتي؟
تقرأ القرآن على ما رسم في المصحف، تقرأ القرآن على ما رسم في المصحف، الممدود يمد والمفخم يفخم، ما يرقق، وهكذا الإظهار والإخلاء حصل التيسير، وهذا مستحب ليس بواجب تجويد، إنما هو مستحب لتحسين القراءة. فإذا قرأت باللغة العربية كما نزل فالحمد لله، أما إذا تيسر لك أن تقرأه بالتجويد المعروف فهذا من باب تحسين صوت القرآن، من باب تجويد التلاوة وإعطاء الحروف حقها، هذا كله مستحب. المهم أن تقرأه باللغة العربية، قراءة عربية واضحة ليس فيها إسقاط حروف ولا زيادة، والوجود معروف لمحلها عند المجودين.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني، وهذا السائل من الأردن، يقول أسافر إلى بلد أجنبي والمدة من شهرين إلى 4 أشهر، وأنا لا أحدد المكوث هناك، فمثلا أسافر يا سماحة الشيخ إلى هذه البلدان في إحدى المرات وبنيتي أن أمكث شهر واحد لظروف قاهرة، فأمكث 3 أشهر، بالنسبة للصلاة الجمع والقصر كيف تكون في مثل هذه الحالة؟
إذا أجمعت الإقامة أكثر من 4 أيام فالذي جمهورها العلم أنك تتم، إذا كان شهرا أو شهرين أو 10 أيام فجمهورها العلم على أنك تصلي 4. أما إذا كانت الإقامة التي أجمعتها 4 أيام فأقل فلا مانع أن تصلي ركعتين قصرا، إلا أن تكون لوحدك فعليك أن تصلي مع الجماعة 4، لا تصلي وحدك لأن الجماعة واجبة، فعليك أن تصلي مع الجماعة واكتم 4. أما إذا كان معك أصحاب صلنا جميعا قصرا فلا بأس اثنتين إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل. أما إذا عزم المسلم وأجمع على الإقامة أكثر من 4 أيام فالأكثر من العلم على أنه يتمها 4 ولا يجمع. واحتجوا في هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام 4 يقصر الصلاة، فإنه قعد في مكة في يوم 4 من ذي الحجة وقصر الصلاة وقد توجه إلى منى يوم 2، وهذه أيام أقامها ومع هذا قصر فيها. فإذا أقام المسافر 4 أيام فله الأصل، وإذا قام أكثر نوى إقامة أكثر فإنه يتم، هذا هو الأصل على أصل المقيمين الإتمام، فإذا نوى أكثر من 4 أيام أتم ولم يقصر ولم يجمع. أما كانت إقامة ما هي محددة لا يدري هل يقيم 3 أو 5 أو شهرا لحاجة لا يدري متى تنقضي، فهذا له حق السفر، له أن يقصر له أن يجمع له حكم السفر لأنه لم يجمع إقامة إذا كان معه أصحاب. أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس ولا يقصر، يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد يصلي 4 لأن الجماعة واجبة.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام، أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام، مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة؟
يعني يسأل خلاف بين أهل العلم، لأن العلم قال يكفي قراءة الإمام، ولكن الراجح أنه يقرأ، الصواب أنه يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بعد نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام يعم الفرد والنفس، وهو حديث صحيح مع عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة خاصة في صلاة الفريضة كقصار السور؟ يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة خاصة في صلاة الفريضة؟
لا حرج في ذلك أن يقرأ سورتين أكثر، قد كان بعض الأئمة في الأنصار يقرأ ذاتها والسورة ويقرأ معها قل هو الله أحد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك قال لأني أحبها، فأخبر قال إن الله يحبك كما أحببتها، إن الله يحبك إياها أدخلك الجنة، فلا حرج. وجاء ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عدة سور كل سورتين في ركعة غير الفاتحة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنه في بعض صلاة الليل قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني؟
المشروع لك أن تؤدي التكبيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعم الجنازة يعم صلاة الجنازة وغيره. فإذا أدركت الثالثة هي أول صلاة، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا كبرت الرابعة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبرت وقلت اللهم اغفر للميت تب لهم مغفرة كلمة قليلة ثم تكبر وتسلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج حامد من الأردن الكرك، يقول في هذا السؤال: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي؟ وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة؟ هل هم المصلون الذين يتوجهون للقبلة، أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟
من مات ولا يصلي لا يصلي عليهم، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أهدر بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. أما حديث صلوا على أهل القبلة وصلوا على من قال لا إله إلا الله فهي حديث ضعيفة، ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها ولا يأتي بمكفر كسائر الحديث التي يقول لا إله إلا الله. المراد إذا قالها مع أداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه الإسلام، فلهذا الحديث الصحيح إلا بحقها إلا بحق الإسلام. فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله ما تنفعه، كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار لأن نقضوها بكفره وضلاله. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو النجوي أو يدعو الحسين أو يدعو علي رضي الله عنه أو يدعو الإسلام القادر أو يستعين في النبي أو غيره فهذا كفر، ما تنفع لا إله إلا الله، تنفع لا إله إلا من قالها وأدى حقها واستقام على دين الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول لي سماحة الشيخ هذا السائل في هذا السؤال: أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالكامل في صلاة النفل، فهل يجوز ذلك مع الدعاء اللهم آت محمد؟
لأن أسباب الإجابة.
نعم.
نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي ولو في السجود ولو في آخر الصلاة يثني على الله ويصلي على النبي ثم يدعو، لأن من أسباب الإجابة، كما أنه في التحيات يقرأ التحيات ويصلي على النبي ثم يدعو، لأن التحية ثلاثة على الله ثم بعدها الصلاة على النبي ثم يدعو. فإذا أحب يدعو في السجود تهجد بالليل يحمد الله يثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة.
يقول السماحة الشيخ عبد العزيز: هل يجوز أن أضيف هذا الدعاء اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وذلك في الصلاة الإبراهيمية؟ يقول: هل يجوز أن أضيف في الصلاة الإبراهيمية اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة؟
لا، مشروع الصلاة الإبراهيمية التي بينها بأصحابه لما سألوه كيف نصلي عليه قال: قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وجاءت بألفاظ اخرى. وكل صحني من اصل هذا يفعل بعد قراءه التحيات بعد الشهادتين اللهم ات المسلمين بعد الاذان بعد الاذان.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد من الأردن يقول: سماحة الشيخ، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث.
معناه يعني أحياها وأظهرها، هم معناه يمتد في الدين، لا معناها أظهر السنة وبينها، مثل قول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان فضل ما جل مثل أجر من تبعه. فالمقصود أن دعا إلى هدى معروف من الشريعة، فمن سن في السنة يعني أحياها وأظهرها. ويدل على هذا أسباب الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا من الفقراء خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كان كفه تعجز عنها فاتبع الناس وقت دومه، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام، لأن هذا جاء بالصدقة ظاهرا أظهرها فتابعوا. وليس المراد يبتدع في الدين، البدعة منكرة لا يجوز، إنما عليه السلام قال كل بدعة ضلالة، جميع البدع كلها ضلالة لا شيء حسن، كل بدعة ضلالة، لكن من أظهر السنة وأحياها يكون له أجرها.
جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل أيضا عن صحة هذا الحديث وعن معناه سافروا تصحوا، هل هذا حديث؟
جاء في رواية سافروا تصحوا، جاء صوموا تصحوا، جاء عدة روايات سافروا تغنموا في سنة بعض المقال، ولا أعلم الآن ما أعلم الآن له سندا صحيحا يعتمد عليه. جاء بألفاظ سافروا تصحوا، سافروا تغنموا، صوموا تصحوا، وفي صحته نظر.
جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل هناك صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟
لا أعلم إلا صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، إذا كان الإنسان قد فعل ذنبا شرع له التوبة وجب عليه التوبة، وإذا تطهر وصلى ركعتين وتاب كان أكمل وأقرب إلى النجاح. وهكذا صلاة الاستخارة إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخدم،
يصلي
ركعتين
ويستخدم
الله.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل الركعتين التي تصلى وقت شروق الشمس تسمى بركعتي الشروق أم بصلاة الشروق؟
يسميها العامة صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى، صلاة الضحى مبكرة لطلوع الشمس تسمى صلاة الضحى، لكنها مبكرة وأفضلها عند اشتداد الضحى، فالأخضاء صلاة الضحى، وإذا صلى بعد ارتفاع الشمس هي صلاة الضحى، ويسميها العامة صلاة الشروق.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول في آخر أسئلته: هل تجوز الصلاة في المسجد منفردا بلباس العمل كالجزار مثلا على ثوبه دم والمهن الأخرى؟ حدثونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ ونرجو كلمة.
الواجب على المؤمن لا يصلي إلا في ملابس طاهرة، الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم، دم نجس، وهكذا غيره. كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة، لا يصير فيها نجاسة، لأن من شرط الصلاة أن تكون ثيابه وصليه طاهرة ومرأته طاهرة، فليس الجزار ولا غيره يصلي في الملابس التي فيها الدماء أو فيها البول أو غير من النجاسات، يجب أن يصلي في جامع طاهرة وبدن طاهر. نعم.
جزاكم الله.
بقعة طاهرة.
هل من كلمة سماحة الشيخ لأولئك الذين الحقيقة يصلون العمال وغيرهم الشيخ؟
نعم، نوصي الجميع بتقوى الله وأن يصلوا كما شرع الله، وأن يحذروا التساهل في ذلك، لا من جهة السترة ولا من جهة البقعة، تكون بقعة نظيفة وتكون ملابس نظيفة سليمة من النجاسات. والواجب عليهم يصلوا في الجماعة، يجب على أهل العمل يصلوا في الجماعة في المساجد ثم يعودوا إلى أعمالهم، نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. ما حكم لبس الإمامة في الإسلام وما حكم تغطية الرأس للرجل؟
لا بأس بها، الإمامة من الأمور العادية، من الأمور العادية، من لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، لأنها أمور عادية من عادة الأرض.
السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين من حائل تقول: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت سماحة الشيخ.
مثل الرجل يسألها الصلاة على الميت، مثل الرجل صلي مع الناس في المساجد ثم صلى على الموتى أو في البيت على صلي مع البيت على الميت، لكن لا تتبع للمرأة، الرسول نهى عن اتباع الجنازة للموتى، لأن نهى المرأة تتبع الجنائز وأن تزور القبور. أما الصلاة على الميت هي مشروعة في الجنائز عند الرجل والمرأة جميعا، سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيته صلي عليه مع أهله.
جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة في هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟
أي.
تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه. السائلة تقول:
لا بأس. نعم، تلبس الشراب تفسخ وتلبس لا بأس، لكن لا تغطي يدها بالقفازين وهي محرمة، لا تلبس بالقفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. أما كونها تلبس في عزيها جوارب أو شوز أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرما لا يلبس الخفين إلا عند فقد عليه، إذا يجن عليه يلبس الخفين. أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها في حال المحرمة لا بأس عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل نضال قبلاوي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ أي بمعنى عندما يختم المسلم القرآن ويقول: وهبت ذلك إلى أبي المتوفى، هل يصله هذا الأجر وهل يصله هذا الثواب وكذلك قراءة سورة الفاتحة؟
ليس لهذا العصر تذويل القرآن، ليس له عصر، إنما يدعو له يقرأ والثواب له للقارئ، لا يثوب إلى الموتى ولا غير الموتى، لكن يدعو الميت: يا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ضاعف حسناته. هذا مشروع، الصدق عالم بالمال مشروع، اما كون يثوبها القران هذا لا دليل عليه وليس بالمشروع، بل يقرا يبدو تغني الله له للقارئ، واذا دعا لوالده او لغير والد من المسلمين هذا مشروع، كن يدعو لوالده يتصدق عن والده كل هذا طيب، يحج عنه اذا كان ميت يعتمر.
جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة يقول سماحة الشيخ: هل الميت يسمع عن أخبار الدنيا كفلان مثلا عمل خيرا أو شرا أو غير ذلك؟
لم يبلغ لي شيء يعتمد عليه في هذا، لم يبلغ لي شيء يعتمد عليه في هذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول في سؤاله الأول: سماحة الشيخ، رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جار لي، لا يصلي ولا يصوم ولم يدفع الزكاة ولم يحج ولا يدفع ولم يصم رمضان، هل يجوز أن أسلم عليه وأن آكل معه؟ يقول: رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جاري، لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة لمستحقيها ولم يحج، هل يجوز أن أرد عليه السلام وأن آكل معه وأن أخالطه في بعض الأوقات؟
مثل هذا الرجل يجب أن ينصح ويوجه الخير ويعلم أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، وأنا من أركان الإسلام الخمسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، عمود الاسلام وفرائض الاسلام، كيف ينبه وينصح ويرده الى الخير لعله يستجيب، فان لم يستجب وجب ان يهجر، لا تجالسه ولا تطلب طعامه ولا تزره، لان اتى جريمه عظيمه كفريه، ترك الصلاه كفر اكبر، نسال الله العافيه. فهو جدير بان يهجر ويرفع امره الى ولي الامر، اذا كان في دوله اسلاميه يرفع امره الى ولي الامر حتى يستتاب، فان تاب والا يقتل، نسأل الله
العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة نون حاء رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي 4 سنوات؟ تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب زكاة وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتري بل أهدي إلي وهي عندي من حوالي 4 سنوات؟
نعم عليك الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة من حين لا يكفيها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلم حتى يتم الحول بعد ما علمت ووجهت إلى الخير، وإذا زكيت عما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعد ما علمت، لأن زكاة الحلم فيها خلاف بين العلم، وأنت لم تعلمي ليس عليك شيء حتى بلغت العلم، فالمقصود أنك تزكي هذه إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب.
جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، يوجد لي ولله الحمد 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذا البنت معوقة في ساقها. يقول هذا السائل: يوجد لدي 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية؟ وثانيا، هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل 3 سنوات أو 4 ويتكلف مبلغا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك، هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟
إذا كانت فقيرة لا، هذا الواجب أن تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، كانت مأجورة ولا حرج، إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه أبو هاجر من الخرج يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يذهب للعلاج عند السحرة وذلك في الضرورة القصوى؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة والكهنة، لا لسؤالهم ولا للعلاج، يجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم وتيانهم، لأن الرسول حذر من ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجيء السحرة والكهنة والعرابين، وقال: من أتى عرابا فسأل ما فيه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من السحرة وغيرهم من الكهنة والعرافين وغيرهم ممن يتكلم في الأمور في الطبقة الغيبية ويتخرص، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. من سوريا سائل للبرنامج يقول: عامل في السعودية، سؤالي: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي وقد أنا بني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟
إن كان عاجزا لا بس، جاءت مرأة عن رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يفهم على الراحل، أبا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفلا حج عنه واعتمد؟ قال: حج عن أبيك واعتمد. فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه وأنت مأجور.
شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.